إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدأ من الآية رقم 43. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
هذه الآية الكريمة والتي سبقتها ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، هاتان الآيتان جاءتا لبيان شمول قدرة الله عز وجل وكمال حكمته في هذا الكون. هاتان الآيتان لما جاءتا لأجل بيان دلالة وحدانية الرب سبحانه الذي يجب أن يعبد إياه لا سوى، جاءت بعد أن بين الله عز وجل أعمال الذين كفروا في الآخرة أنها كسراب ضائعة لا تفيدهم شيئا، وأن مسيرهم اجلس يا عبد الله، وأن تصرفهم وأعمالهم في الدنيا هي في ضلال وحيرة. ثم جاءت الآيتان هاتان لتبين أن الله عز وجل في ضلال أولئك وعدم اهتدائهم، فإنه سبحانه كل من في السماوات والأرض يسبح له ويخضع له ويصلي له، وله ملك السماوات والأرض. كما أن الله سبحانه وتعالى لبيان قدرته في الكون قال ذكر ذلك في الآية التي تلاها القارئ، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. قلنا يزجي يعني يسوقه، والإزجاء سوق خفيف، والخفة جاءت لبيان أن ثقل أن ما يساق ثقيل، وما كانت فيه زيادة الوزن والثقل لا يسحب لا يجر إلا بشدة ولا يدفع إلا بشدة، فالرياح تسوقه بلطف وإبطاء لأجل ثقل هذه السحاب بالماء. يقول الله عز وجل ثم يؤلف بينه، أي بين السحاب الممزق قطع قطع، حتى إذا ألف بينه جاء بطبقة أخرى من السحاب وأخرى كذلك وأخرى حتى يكون ركاما. ركم الشيء يعني ضم بعضه على بعض، جعل بعضه فوق بعض. ويقول الله عز وجل أنه يجعل السحاب الثقال المملوء بالماء كهذه الصفة. قال: فترى الودق يخرج من خلاله. إذا رأيت إذا اجتمعت هذه السحب قطع ثقيلة فوق أخرى حتى يضغط الأعلى على الأخرى على التي هي أسفل منها، يقول سبحانه: فترى الودق، الودق يعني المطر، يخرج أي أنه يندفع من الفتوق التي بين السحب من خلالها، أي من خلال السحب. فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الجبال كناية عن العظم، أي أن هذا السحاب المثقل في السماء يجمد فيه الماء ثم ينزل قطعا صغيرة صغيرة، وينزل من السماء من جبال من السماء من الأولى ابتدائية، من السماء من جبال، الثانية إنما هي بيانية ويعتبر من جبال بدل بيان من قوله من سحاب من جبال. فينزل من السماء من جبال فيها من برد، من السماء من جبال فيها أي في تلك الجبال وفي تلك السحب برد. هذا البرد لما فتت الله تلك الجبال نزل قطعا قطعا، ولو نزل كتلة لأهلك العباد. قال سبحانه: فيصيب به من يشاء من عباده. الإصابة تأتي أحيانا في المكروه، وتأتي أحيانا للرحمة والإغاثة، وكلاهما جاء في كتاب الله. فلما قال يصيب بها، يصيب به، الضمير في به لا يعود للبرد فقط، للمطر والبرد، لأن بعض المفسرين جعل إعادة الضمير على البرد لأنه متأخر، فجعل الإصابة بمعنى وقوع المكروه على من أراد الله تعذيبه أو النكاية به في الدنيا، فيكون البرد يأتي على أقوام فيقضي على زروعهم ويجففها، وينزل على أملاكهم فيحطمها. قد يكون ذلك، لكن الآية ليست قاصرة على ذلك، لأنه يقول: نصيب برحمتنا من نشاء من عباده. فهنا الإصابة يصيب أقواما فينعمون بها وينعشون بها، فتحيي الأرض وتأتي وتخرج خيراتها من هذه الزروع، فتأكل أنعامهم وماشيتهم، ثم هم يستمتعون بما أخرجت الأرض بما أكل بالأنعام التي أكلت من الأرض. وهذا نوع من منة وفضل سبحانه. فيصيب به من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. من شدة لمعان البرق أنه يكاد يطفئ بصيرة الناظر، لكن سبحانه ما فعل ذلك ولو أغمض عينيه، دل على أنها من القوة في الإضاءة ما يذهل العبد. فيقول سبحانه أن شدة برقه كذلك، شدة ضوئه هذه، ما قال كما قال في سورة البقرة: يكاد البرق يخطف أبصارهم، لأن الخطف إنما هو أخذ بسرعة مع نكاية ونكال، لكن هنا يذهب للأبصار من شدة اللمعان. ثم يقول سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الآية المناسبة دقيقة، من تأملها ظهر له ذلك، ومن قرأها سيما إذا سمع ظاهر أقوال المفسرين يجد أنها لا رابط بينها وبين التي قبلها. يقلب الله الليل، التقليب أي تغيير الأمر من حال إلى حال، من صفة إلى صفة. ويقول الله يقلب الليل والنهار، جعل الليل والنهار زمن، هكذا ظاهر الآية، أي أن الليل يتحول تدريجيا إلى نهار، وبالعكس، وأن الليل يطول لأنه يأخذ من النهار، وأن النهار يطول لأنه يأخذ من الليل. أو التقلبات الجوية، حر وبرد، إذا ذكرت هذه واقتصرت عليه تجد كأن قوله سبحانه يقلب الليل والنهار جملة استئنافية لا صلة لها بقبلها، وهي لها صلة وثيقة لما ذكر الله عز وجل أنه ينزل المطر من السحاب الثقال فينعش به أقواما ويهلك به آخرين. هؤلاء الذين أنعشهم الله بهذا الصيب النازل يأكلون منه فتحيا أراضيهم وتنعش أنعامهم فيستمتعون، هذا الاستمتاع وهذا الأكل يتولد منه تغيير أحوال العالم. فمنهم من ينعش ويرتاح ويجد فيه أنس وتأتيه قوة ومدد، وآخرون يبأسون من في ذلك. هؤلاء الذين حصل لهم من المتعة والاستمتاع بما أمدهم الله من النعم تراهم في حالة من السرور، إن شكروا الله زادهم على ذلك، والآخرون قد لا يكونون كذلك، يصيبهم الله بما كسبوا وما ظلموا. هذه الأطوار في العالم، لأنك ترى هذا بعينك، أناس يشقون تجف أنهارهم وتختفي آبارهم ولا يجدون ماء إلا بشح، وآخرون يسطون على أنهار الآخرين ومياههم. الله يقلب الليل والنهار لا الزمن فقط بل أحوال الناس. قد يأتي إنسان فيقول ما الدليل على أن قوله سبحانه يقلب الليل والنهار إنما أراد تقليب أحوال الناس الموجودين في الزمان والمكان؟ قلنا لأن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أنه جعل الليل والنهار والشمس والقمر، وأنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وبين في آيات كثيرة أن هذا الذي ترونه ما يجري في الكون من خلقه إنما هو مسخر ومخلوق ومجعول. ليست هذه الآية كتلك الآيات، هذه الآية بيّنها قوله صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم يشتم الدهر ويسبه وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث الصحيح ورد بألفاظ كثيرة، يؤذيني يسب ابن آدم، لا يزال ابن آدم يلعن الدهر. هو يقول الدهر فرق بيننا، والدهر سيما الشعراء والناس عادة يتكلمون في بينهم، لعن الله ذلك اليوم الذي لقيتك فيه، نعوذ بالله من هذا الشهر وجدنا فيه نكاية، وهكذا شأن الشعر، يا دهر فرقت بين الأحبة، يعني هذه المصيبة منك. الدهر يعني الزمان، الذي خلق الدهر هو الله. الله عز وجل يقول حينما يسبون الدهر ويشتمونه وهو الدهر، لأن الله يقول أنا الدهر، الله هو الدهر، ويشتمه ابن آدم. الذي خلق الزمان هو الله، والذي خلق الزمان وما يجري فيه هو الله. وهو أراد أن يقول حتى الآن يقولون يوم مشؤوم وشهر مشؤوم وزمان لقيتك فيه لقاء زمان منعوس، فيلعن الزمان والدهر واليوم والشت، هذا لا يجوز، فإن الذي خلق الزمان هو الله. وهم إذا لعنوا الدهر وشتموا الأيام إنما يشتمون الله ويلعنونه، فلذا يقول يؤذين ابن آدم. ليس الشاهد هنا، الشاهد يقول سبحانه بيد الأمر، يعني بيد الأمر أقلب الليل والنهار، لما قال بيد الأمر يعني أنا الذي أخلق المصائب وأسلطها على أقوام بذنوبهم واعتدائهم على الله ورسوله، وأنا الذي أنعم على أقوام فيسعدون ويسرون لأنهم أطاعوني. هؤلاء الذين نسبوا النعمة لغير الله كفروا بالله، وهؤلاء الذين شتموا الزمان لقحط أو سوء أو تصرف فيه أذى إنما يشتمون الله ويذمون. قال بيدي الأمر، الأمر يعني ما يجري في الكون من خير وشر. ثم أعقب ذلك قال أقلب الليل والنهار، فلا ينبغي لأحد أن يسب الزمان ولا الشهر، فإن الله يقول أنا الدهر. هم لا يعنون أنهم يشتمون الله، لكن نسبة الحوادث لغير الله كفر لا يجوز. لا تقل أن هذه المعيشة التي حصلت إنما هو بسبب طلوع فلان أو تنصيب فلان أو وجود، لا، هذه أمور الله عز وجل يخلقها لاستحقاق أقوام هم جروا هذه إليهم، فإن كانت نعم فهي لشكرهم، وإن كانت خلاف ذلك فهو لما قدمت أيديهم. إذا علمت ذلك علمت المناسبة بين نهاية قوله سبحانه فيصيب به من يشاء وبين قوله سبحانه يقلب الله الليل والنهار. تقليب الليل والنهار أي تقليب الأحوال لا تقليب الزمان، والزمان يكون كذلك تبعا له. لما قال سبحانه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة قياس ودلالة على أن الله عز وجل وحده المتصرف في الكون، وأنه الذي يستحق أن يعبد فلا توجه العبادة إلا له. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار جمع بصيرة، مو جمع بصر، يعني هذه فيه دلالة على أن الله وحده المتصرف. من ينتفع بهذه الدلالة هو ذاك صاحب البصيرة الذي نور الله عقله وقلبه فيتفكر في هذه، فيعرف أن الله هو الإله الحق المعبود. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اقرأ ما بعده.
والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير.
ولبيان قدرته سبحانه وأنه الإله الحق، قال سبحانه في هذه الآية والله خلق كل دابة من ماء. خص الدواب بالخلق، وإلا كل شيء خلق من ماء، حتى الحديد والحجارة، ما هو الحيوانات فقط، لأن الله عز وجل لم يكن بعد كرسيه إلا البحر، إلا الماء، ما في غيره. ثم أنشأ من الماء الأرض فكانت الأرض، وأنشأ من الأرض الجبال، والأرض تحتوي. إذا قلت خلق السماوات والأرض يعني الأرض تشمل البحار، مع أنها تسعة أعشار هذه الدنيا التي نحن نعيش عليها، فالأرض تشمل الماء واليابسة. فلما خلق الأرض من الماء والأرض تحتوي على ما نراه من معادن وغير معادن، كل شيء خلق من ماء. لما جاء أبو هريرة أو أبو ذر أو أبي بن كعب قال يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، يعني من حبنا واشتياقنا لمجالسك نود ألا نفارقك، أسألك عن كل شيء. قال كل شيء خلق من ماء. عرفنا هذا يا عبد الله؟ إنما قصت الدواب في هذه الآية لبيان أن لأنهم أشرف المخلوقات، فضل الله ما على الكون هم بنو آدم، ثم يليهم الحيوان. ولذا إذا اضطر الإنسان في مخمصة وجوع وله أنعام وله حرث وله بنو آدم وله عبيد، ما يقتل العبيد لأجل أن يأكلهم، يأتي بالحيوانات. فإذا انتهى حينئذ جاز له أن يأكل مما أماته الله في الأرض حتى ولو كانت سموم، لأنه لا ينبغي قتل ابن آدم ولا أكله. هنا يقول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، ثم فصل سبحانه هذه الدواب. دابة ليست التاء للتأنيث، إنما هي للجنس، كتمرة وجرادة. لما تقول جرادة تمرة خير من جرادة، لا يعني بها تمرة واحدة ولا جرادة واحدة، أراد جنس التمر وجنس الجراد. فيقول سبحانه أن خلق الدواب من الماء، انظر إلى خلقي، منهم من يمشي على بطنه أي يزحف كالثعابين وغيرها. قال يمشي، والمشي عند بني آدم يعنون بها أنها لا تكون إلا بأقدام تتحرك، وليس كذلك، بل المشي يطلق على السير على وجه الأرض، ويستعمل مجازا في سرعة قضاء الحوائج. تقول فلان يمشي في حاجته وفلان يمشي وساطة لكذا، فيعبر عن المشي التصرف. يقول سبحانه أن هذا الخلق الذي خلق من الماء وهي الدواب أنواع، منهم من يسعى على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين كبني آدم والطير، ومنهم من يمشي على أربع، في من الدواب من يمشي على 44 وعلى 50 وعلى 60. الله عز وجل في كتابه ما نفى أنه لا يكون إلا أكثر من ذلك، كما قال سبحانه في سورة فاطر لما ذكر عن الملائكة، وذكر أن لهم أجنحة، وذكر أن من الأجنحة جناحان أو أربع، لا يعني أن هناك أكثر من ذلك. وهنا يقول سبحانه منهم من يمشي على أربع، أي وفيهم من يمشي على أكثر من ذلك. يخلق الله ما يشاء سبحانه، قد يكون أكثر من ذلك، وقد يكون أنواعا لا تعرفها، منهم من يطير، منهم من يسبح في الماء. يخلق الله ما يشاء، والله على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر. في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.